بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. الرابعة: من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة، وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة، كون التوحيد أول واجب. الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة، أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة، قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون، تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الباب هو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وسيأتي بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. قوله باب الدعاء أي دعوة الناس. قال في القاموس: تأتي كلمة الدعاء بمعنى الرغبة إلى الله والتضرع إليه، وتأتي بمعنى الدعوة إلى الله. قال في القاموس: تأتي كلمة الدعاء بمعنى الرغبة إلى الله والتضرع إليه، وتأتي بمعنى الدعوة إلى الله، كما يقال الدعوة أو الدعاء إلى الطعام. قوله إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام مما هو مدلول هذه الشهادة، أي هذه الدعوة تكون إلى ماذا؟ إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام مما هو مدلول هذه الشهادة، وليس مجرد النطق بها، وليس مجرد النطق بها، أي أن الدعوة قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الأخذ بهذه الكلمة العظيمة وبما دلت عليه، فالأخذ بدين الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد النطق بها. الدعوة إلى لا إله إلا الله ليس مجرد النطق بها، فإن النطق بها مجرد النطق من غير الاتيان بشروطها لا ينفع قائلها. فضل الدعوة إلى التوحيد. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله في هذا: من كان هذا حاله يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى دين الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال رحمه الله: هذا خليفة الله. أدلة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة جدا. من تلك الأدلة ما جاء في قصص الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، كقوله جل وعلا في قصة نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه النصوص تبين أهمية هذه الدعوة العظيمة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي على الداعي إلى الله جل وعلا، على من وفقه الله للدعوة، أن يحرص على الدعوة إلى التوحيد. فهذه الدعوة هي دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام جميعا، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن هنا أمر مهم جدا، وهذا سيأتي بيانه في يعني عند ذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وكذلك يعني في تبويبات الشيخ رحمه الله التي ستأتي بيان لهذا الأمر وتوضيح له، وهو أن الدعوة للتوحيد ليست مجرد دعوة إلى النطق بالشهادة كما سبق، إن ليست دعوة إجمالية، إنما الدعوة إلى التوحيد دعوة تفصيلية، لا بد من بيان التوحيد وبيان أنواعه للناس، ولا بد أيضا من بيان الشرك الذي هو بضد التوحيد وتعريف الناس به حتى لا يقعوا فيه. ليست الدعوة أن يدعو الناس يعني يقول للناس ادخلوا في الإسلام فقط إجمالا هكذا، لابد أن يبين للناس ما هو الإسلام، لابد أن يبين للناس ما هو الإسلام وما هو الذي بضد الإسلام. وهذه هي دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ومنهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب يعني تبويب المؤلف رحمه الله هنا بعد أن ذكر ثلاثة أبواب، ذكر ولها المقدمة، ثم ذكر باب فضل التوحيد المقدمة في بيان التوحيد ما هو، ثم باب فضل التوحيد، ثم باب من حقق التوحيد، ثم باب الخوف من الشرك، ثم هنا يقول باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. فما هي هذه المناسبة؟ المناسبة هي أن المصنف رحمه الله لما ذكر الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، لمن عرف أي من عرف التوحيد وعرف فضل التوحيد وعرف خطورة الشرك، أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، لأن الإيمان لا يتم إلا بالدعوة إلى التوحيد، لأن الإيمان لا يتم إلا بالدعوة إلى التوحيد. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله جل وعلا وتواصوا بالحق فيه الدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى، وأول ذلك الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فلا بد مع التوحيد أي من أتى بالتوحيد لا بد أن يدعو إليه، فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه، وإلا كان ناقصا، وإلا كان توحيد هذا الذي لا يدعو إلى التوحيد ناقصا. ثم إن من سلك سبيل التوحيد، يعني أيضا أمر آخر هنا وتنبيه آخر، أن من سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل. فإذا كان صادقا في اعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه، فلا بد أن يكون داعيا إليه. وكذلك بعد معرفة فضل التوحيد وثواب تحقيقه، فمن شكر الله سبحانه وتعالى على الهداية للتوحيد الدعوة إليه. أيضا هذا أمر آخر من شكر الله جل وعلا، من عرف التوحيد وعرف فضل التوحيد وعرف أهمية وفضيلة تحقيق التوحيد وعرف خطورة الشرك وعرف أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا من أجل التوحيد، وكان حقا محبا لربه جل وعلا، فإذا لا بد أن يكون شاكرا لهذه النعم العظيمة، ولا بد أن يكون داعيا للتوحيد. وأيضا من النصيحة لأهل الإسلام وغيرهم بيان التوحيد لهم ليلتزموه، وبيان ضده حتى يحذروه، فقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول في التمهيد، يقول الشيخ صالح في التمهيد هذا الباب، أي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقول هذا الباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب الدعوة إلى التوحيد. وقد ذكر في الباب قبله الخوف من الشرك، وقبله ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولما ذكر بعده الخوف من الشرك، ولما ذكر أي بعد فضل التوحيد وتحقيق التوحيد، لما ذكر بعده الخوف من الشرك اجتمعت معالم حقيقة التوحيد في نفس الموحد، بأن عرف فضله وعرف معناه وخاف من الشرك واستقام على التوحيد وهرب من ضده. وفي هذه الحالة لن يقتصر الموحد حقا، لن يقتصر الموحد حقا من دعوة، لن يقصر الموحد حقا من دعوة غيره إلى التوحيد، بل لا تتم حقيقة التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم، ألا وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وأوصاف الكمال. وهذا من تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد، أن يدعو المرء غيره إلى التوحيد، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه. ثم إن له مناسبة أخرى لطيفة، وهي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير التوحيد. الباب الذي يلي هذا الباب عنوانه تفسير، باب تفسير التوحيد. وهذه المناسبة اللطيفة هي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان لأفراده، وتفسير للشرك وبيان لأفراده، فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك. وهذا من المهمات، لأن كثيرين من المنتسبين للعلم يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد أو جاء التفصيل في بيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك، وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس، في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. وما تميزت به دعوة الإمام المصلح رحمه الله أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية، أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون ممن يقولون نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك، لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. انتهى كلامه. هنا ملحوظة مهمة، وهي أن هذه الأمة أمة دعوة، فلا يجوز لمن تعلم الدين والتوحيد أن يكتمه. يقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه، خصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما. ولا يقول الإنسان أنا ما علي إلا من نفسي، كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى، أنا ما علي من الناس، بل عليك نفسك أولا، ثم عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل. فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عنه يوم القيامة، وتعرض نفسك لغضب الله عز وجل حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل. يقول هذا وجه المناسبة، أي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهي ظاهرة. الخلاصة مما سبق من ذكر ما مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد، أن من عرف التوحيد وعرف فضله وخطورة ضده لابد أن يدعو إليه. الأمر الثاني أن الإيمان لا يتم إلا بالدعوة إلى التوحيد. والأمر الثالث أن الدعوة الصحيحة للتوحيد هي الدعوة التفصيلية للإجمالية. والرابع أن كل واحد من هذه الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، ومن قصر فإنه يحاسب على تقصيره. الأمر الخامس أن من كان صادقا في اعتقاده لا بد أن يدعو إليه، أي لا بد أن يدعو إلى التوحيد. والأمر السادس أن الدعوة للتوحيد من شكر نعمة الهداية للتوحيد. ثم أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تمام الآية قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله جل وعلا سبيلي، قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أي طريقي. وسمي الدين سبيلا، وسمي الدين سبيلا لأنه الطريق المؤدي إلى الثواب والجنة، لأنه الطريق المؤدي إلى الثواب والجنة. وأفرد السبيل هنا، وأفرد السبيل لأنه واحد وهو الصراط المستقيم، بينما طرق الضلال متعددة. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. وهذا باعتبار الغاية والجنس، وأما باعتبار الوسائل فسبل الخير، فسبل الخير متعددة. يقول جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قوله سبحانه وتعالى في الآية: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله إلى توحيد الله، أدعو إلى الله إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، ولا إلى رئاسة، ولا إلى حزبية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب الدعوة ثلاث، وذلك بحسب حال المدعو، وذلك بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون المدعو طالباً للحق، محباً له، مؤثراً على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق، وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق لكن لو عرفه، أي لو عرف الحق آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة والترهيب، فهذا يحتاج إلى الموعظة والترهيب. وإما يكون معانداً معارضاً، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. فإن رجع، يقول رحمه الله، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. قوله على بصيرة أي على علم، على بصيرة أي على علم. والبصيرة، البصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، وهي التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، كنسبة المرئي إلى البصر. قوله ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني، من اتبعني أي آمن بي وصدقني. وهنا في الآية قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو، فالضمير هنا يحتمل أنه عطف قوله أدعو إلى الله، أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالضمير هنا، فالعطف على الضمير المرفوع في أدعو، احتمال أن يكون العطف على الضمير المرفوع في أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قوله أنا ومن اتبعني، فالواو أو العطف هنا وبعدها معطوف، يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو، فيكون المعنى أنا أتعبد وأدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يتعبد ويدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير المنفصل أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة، فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة. قوله سبحان الله، قوله في الآية تمام الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله يستفاد منها بيان حسن التوحيد وأنه تنزيه لله عز وجل عن المسبة، وأن من قبح الشرك أنه مسبة لله عز وجل، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في المسائل، فهذا موضع الشاهد في عند يعرف عند إتمام الآية. قوله وما أنا من المشركين أي لست من المشركين في الاعتقاد ولا في العمل ولا في المسكن، ويدل هذا على وجوب مفارقة المشركين ووجوب الهجرة، لأن مخالطة المشركين مؤثرة ومضرة ومفسدة للعقيدة ولو كان المخالط لهم موحدا وصالحا في نفسه. أما مناسبة الآية، مناسبة هذه الآية للباب، هذه الآية من آخر سورة يوسف، وسورة يوسف موضوع سورة يوسف ما هو؟ يعني سورة يوسف عليه السلام من قرأها تأملها ما موضوع هذه السورة؟ موضوع سورة يوسف في الحقيقة هو الدعوة إلى الله. كثير من الناس ما ينتبه لهذا الأمر، لموضوع سورة يوسف، فيعني توهم أن موضوعها أمر آخر، حقيقة موضوعها هي الدعوة إلى الله والدعوة لتوحيد الله عز وجل. وسورة يوسف من تأملها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها، وجاء في آخرها قواعد مهمة في بيان حال الدعاة إلى الله وحال الرسل الذين دعوا إلى الله وما خالف به الأكثرون الرسل، واستيئاس الرسل من نصرهم ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله. وفي آخر تلك السورة هذه الآية التي ذكر الله فيها طريقة الرسول وأتباعه، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه، ففيها وجوب الدعوة إلى الله دعوة خالصة وأن تكون على بصيرة، وذلك بدعوة الكفار إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب، ودعوة العصاة من المسلمين إلى التوبة إلى الله عز وجل والالتزام بلوازم التوحيد. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قوله لما بعث معاذا إلى اليمن كان ذلك 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا البخاري رحمه الله في أواخر المغازي، وقيل 9 وقيل 8، ولم يزل معاذا رضي الله عنه وارضاه واليا على اليمن وقاضيا. قد رجح الشيخ سليمان بن عبد الله عند شرحه وكلامه على هذا الحديث، رجح أنه لم يقدم إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثم توجه إلى الشام ومات بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعثه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا، قال يعني بعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبا موسى إلى عدن وما حولها. قوله قوما من أهل الكتاب، المراد اليهود والنصارى وكانوا في تلكم البلد أكثر من مشركي العرب. ونبه صلوات الله وسلامه عليه، نبه معاذا لهذا التنبيه وبهذا الأمر، وذلك لكي يتهيأ لمناظرتهم ويستعد لذلك ويعد الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. وفي هذا فائدة، وهي أنه ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل وعلى كل طالب علم أن يحترز من الشبه وأن يحرص على التحقيق في طلب العلم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أهل الكتاب كانوا يقولون لا إله إلا الله، فما هي هذه الدعوة إذن؟ فدعوتهم ما هي؟ أهل الكتاب كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد، يقول لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لعدمها. قوله الحديث وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، في صحيح البخاري كتاب التوحيد، هذه جاءت في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. وأشار المصنف بهذه الرواية إلى ماذا؟ أشار المصنف إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فسبب إتيانه بهذه الرواية بعد قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، أراد بيان أن التوحيد هو الدعوة لشهادة أن لا إله إلا الله، والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي الدعوة إلى التوحيد. قوله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم إلى آخره. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرف المعنى ولا يعمل به. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله معلقا على هذا، قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. إما أن يكون لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرف المعنى ولا يعمل به. قوله في الحديث فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، وذكر في الحديث ذكر الصلاة والزكاة لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن، ولم يذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. يعني جواب السؤال لماذا لم يذكر بقية العبادات، بقية أركان الإسلام في الحديث؟ فسبب ذلك أن ذكره للصلاة والزكاة أنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن، ولم يذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ولأن من حافظ على الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام والحج من باب أولى. وفي الحديث بيان أن الكفار مخاطبون بالفرائض في الدنيا وإن كانت لا تطلب منهم إلا بعد الإسلام. قوله في الحديث إياك كلمة تحذير، وكرائم أموالهم منصوب على التحذير جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه، وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم ووصوف. فمن فعل جاب الزكاة أن يبتعد عن هذه كرائم الأموال، ويأخذ من أوساط أموال الناس، يأخذ الزكاة من أوساط أموالهم. مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة لذلك، إرسال الدعاة إلى ماذا؟ إلى الدعوة إلى التوحيد، إلى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومما يستفاد مما سبق أن الدعوة الصحيحة تتضمن الإخلاص والعلم، والعلم هنا ليس المقصود به العلم الشرعي فقط، بل يشمل العلم الشرعي والعلم بحال المدعو والعلم بالطريق الموصل للهدف من الدعوة. ويدل على ذلك قوله في الحديث: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. ثم عرف المؤلف رحمه الله معنى يدوكون، قال: يدوكون أي يخوضون. الصحابي راوي الحديث سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي، مات سنة 88 للهجرة وقد جاوز 100. قوله: ليعطين الراية، الراية هي العلم الذي يحمل في الحرب ويعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لغيره من مقدمي العسكر. قوله: يوم خيبر، أي يوم حصار خيبر سنة 7 للهجرة. قوله في الحديث: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في هذا فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. وهذا وليس معنى هذا الحديث أن هذا خاص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولكن هذا الحديث على الخصوص بيّن هذه الميزة وهذه الفضيلة لعلي بن أبي طالب، وإلا فهذه الفضيلة لغيره من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم. قوله: كلهم يرجو أن يعطاها، في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ومن الملاحظ، وهذه المسألة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن الصحابة رضوان الله عليهم بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشارة عظيمة هنا في قوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه البشارة، البشارة حصول الفتح، أن غدا سيفتح لهم. فالصحابة من عنايتهم رضوان الله عليهم بهذه الفضيلة العظيمة، وهي ماذا؟ أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله. أما محبة الله ورسوله من الناس، فجميع أهل الإسلام لديهم هذه المحبة، وهذه المحبة واجبة لا بد منها، فما من مسلم إلا وهو يحب الله ورسوله. ولكن هذه الفضيلة التي تغيب عن الناس ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي محبة الله جل وعلا لعبده، فقد أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر في هذا الحديث. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم انشغلوا عن هذه البشارة، بشارة الفتح، بمعرفة من هذا الرجل. فبات الناس يدكون أي يخوضون في ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطاها، حتى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قوله: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. كله من أجل هذه الميزة وهذه الفضيلة العظيمة. قوله في الحديث: فبصق بفتح الصاد تفلا، قوله انفذ على أي يمضي لوجهك، امضي لوجهك، قوله على رسلك أي على رفقك ولينك من غير عجلة، في ذلك الأدب حتى عند القتال، وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. قوله بساحتهم أي بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم، قوله ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الإخلاص، المراد بها الإخلاص وترك الشرك. فقوله يدعو إلى الإسلام هو دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى نبذ الشرك وترك الشرك. وترك الشرك، فالدعوة هنا ليس مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل التلفظ بها واعتقاد معناها والعمل بهذه الكلمة العظيمة. فاليهود يقولونها ومع ذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين مشرك العرب في الدعوة إليها. لما أرسل معاذا أمره أن يدعو إلى لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله، فإذن هي الدعوة إلى التلفظ بهذه الكلمة والانقياد لما تدل عليه من المعاني. فالحديث من فوائد الحديث يدل على أن الشهادتين دليل العصمة، دليل العصمة. نعم. أيضا الإسلام، يعني قوله ادعوا إلى الإسلام، الإسلام أي الشهادتان وما تقتضيهما من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله في آخر الحديث: خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. يقول النووي رحمه الله: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. أما مناسبة الحديث للباب ففيه مشروعية الدعوة، المشروعية ففيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.